الولايات المتحدة بعدم الانصياع لرغبات الاحتلال الإسرائيلي إذا كانت مهتمة بالتوصل لاتفاق مع إيران. وعرب محمد باقر قليباف عن استعداد طهران لبناء الثقة في سلمية برنامجها النووي شريطة رفع الحظر مع الحفاظ على نشاط التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. وانتقد قليباف المقترح الأمريكي الأخير الذي لم يتضمن حتى إشارة إلى رفع الحظر عن طهران، معتبرا هذه المسألة دليلا على سلوك واشنطن المتناقض وغير الصادق. حول موقف إيران الصارم إزاء ثوابتها وحقوق الشعب الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
توالت التصريحات الإيرانية المطالبة والمؤكدة على رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن إيران كنتيجة لأي مفاوضات أو محادثات، كما أكدت إيران مرارا وتكرارا على حقها القانوني والسيادي في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، بينما حذرت الأوروبيين من أي تحرك في مجلس الوكالة الذرية ضدها. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وفي آخر المواقف الإيرانية قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا كان يسعى أو يهدف حقا إلى اتفاق مع إيران فعليه أن يغير من نهجه ويتوقف عن تقاسم العمل مع كيان الاحتلال الإسرائيلي ومتابعة أطروحات نتنياهو الفاشلة. وأكد قليباف أن إيران مستعدة لتنفيذ تدابير بناء الثقة اللازمة لإثبات الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية مقابل رفع الحظر مع الحفاظ على التخصيب على أراضيها. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حذر في وقت سابق الدول الأوروبية من اتخاذ أي إجراءات مغرضة ضد إيران بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا بأن طهران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها. إلى ذلك حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف من أي اعتداءات على المنشآت النووية الإيرانية، وقال إن موسكو ترفض رفضا قاطعا أي اعتداءات على المنشآت النووية الإيرانية، محذرا من العواقب الوخيمة لمثل هذه الخطوة ومشددا على بذل كل الجهود الممكنة لتفادي مثل هذا التصعيد. وفي السياق نفسه حذر المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف من العواقب السلبية لمشروع قرار غربي ضد إيران من المسمع طرحه في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال أوليانوف إن تقديم مشروع قرار من قبل أمريكا وترويكا الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يحقق نتائج إيجابية، وتسعى الدول الغربية وفق تقارير إعلامية إلى إعادة فتح ملفات أغلقت منذ عقد في إطار الاتفاق النووي لاستخدامها كورقة ضغط على إيران التي حذرت من رد حازم عليها.
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن التهم الموجهة ضد إيران فيما يخص برنامجها النووي سياسية ولم تكن مبنية على أسس حقوقية أو تقنية، وتهدف إلى إجبار إيران على التخلي عن إنجازاتها النووية. وقال كمالوندي أن رد طهران على أي قرار ضدها بمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية سيتضمن إجراءات تقنية، كما أن الرد على وكالة الطاقة الذرية سيتضمن إعادة تقييم كيفية التعاون مع الوكالة، مشيرا إلى أن الضغوط السياسية تزداد ضد الجمهورية الإسلامية كلما تقدمت في إنجازاتها العلمية. اقتحمت القوات البحرية الإسرائيلية فجر اليوم سفينة مادلين التابعة لتحالف أسطول الحرية التي كانت في طريقها إلى شواطئ غزة، حاملة ناشطين ومتضامنين دوليين لكسر الحصار عن قطاع غزة. وأفادت مصادر من داخل التحالف أن 4 قوارب إسرائيلية اقتحمت السفينة واعتقلت جميع الناشطين على متنها، وقامت بحرية جيش الاحتلال بسحب السفينة إلى ميناء سدود. من جانبه أطلق رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر بيراوي نداء استغاثة للعالم الحر، مطالبا بالضغط على الكيان الإسرائيلي لضمان سلامة الناشطين ووقف هذا الاعتداء. أدانت حركة حماس بشدة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بالهجوم على سفينة مادلين واعتقالها المتضامنين الدوليين الذين قدموا لكسر الحصار على غزة وفضح جريمة الاحتلال بتجويع الشعب الفلسطيني. وقالت الحركة في بيان إن اعتراض سفينة مادلين في عرض البحر ومنعها من إيصال مساعدات رمزية إلى أبناء غزة الذين يواجهون حرب إبادة جماعية يعد إرهاب دولة وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي. وأكد البيان أن غزة ليست وحدها وما زال ضمير الإنسانية حيا في مواجهة الاحتلال الفاشي، مطالبا بإطلاق سراح المتضامنين فورا، كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإدانة هذه الجريمة والتحرك العاجل لكسر الحصار على غزة. ارتفعت حصيلة ضحايا غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر أمس إلى أكثر من 40 شهيدا، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية لأكثر من 54,800 مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 126,200 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين عند مراكز توزيع المساعدات في محور نتساريم ومنطقة رفح وسط وجنوب القطاع، فيما استهدفت خيام النازحين بمواصي خان يونس في جنوبه، وفيما قصفت مسيرة منطقة معن بخان يونس، تعرض حي الشجاعية بمدينة غزة إلى ضربات بقذائف المدفعية. تمكنت كتائب القسام من الإجهاز على 2 من جنود الاحتلال من المسافة الصفر في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة، وأعلنت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية لقوات الاحتلال بقذيفة مضادة للدروع في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى تفجير مقاتليها نفقا مفخخا بقوة إسرائيلية مؤلفة من 6 جنود في المنطقة ذاتها، ما تسبب بمقتل وإصابة أفرادها. وتشهد خان يونس اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة، حيث تتعرض المنطقة إلى عمليات عسكرية مكثفة من قبل جيش الكيان. انتشرت وحدات من الحرس الوطني الأمريكي في وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا إثر الاحتجاجات الرافضة لسياسات الحكومة حول الهجرة. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس ترامب إرسال هذه القوات إلى المدينة متهما سلطاتها بالتقاعس عن مواجهة ما اسمه الفوضى التي شهدتها. بدوره وصف حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم هذه الخطة بالتحريضية والاستعراضية، محذرا من أنها ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر. وشهدت لوس أنجلوس احتجاجات واسعة ضد حملات الترحيل التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين، خصوصا في الأحياء ذات الأغلبية اللاتينية. في الختام تذكير بالعناوين: طهران تطالب واشنطن بالتخلي عن نهج الانصياع للكيان الإسرائيلي إذا كانت ترغب بالتوصل لاتفاق. البحرية الإسرائيلية تقتحم السفينة مادلين المتجهة لغزة وتعتقل جميع الناشطين على متنها. انتشار وحدات عسكرية في لوس أنجلوس بعد تصاعد الاحتجاجات الرافضة لسياسة ترامب بشأن الهجرة. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية. أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي عالم المرأة. موضوعنا لهذا اللقاء هو ولائية الأم ومردوداتها الاجتماعية. شاركونا بالاتصال معنا عبر أرقام هواتفنا المباشرة في داخل الاستوديو في إذاعة طهران العربية، وأرقامنا هي 22013762، وأيضا 22013768 و22013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09899974243. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradioir. صوت من بوح الفردوس الأعلى، له نغمة محمدية مفعمة بالقداسة. تدفق هذا الصوت من جنبات وادي الغدير كالشلال، صوت يتحدى انعطافات التاريخ ومساراته المتعرجة ليصل إلينا غضا نقيا لا تحشرجه دعوات حاقدة ولا تسكته ادعاءات نفعية وأنانية. إنه صوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يصل إلينا ليضعنا أمام مسؤولية عظمى توازي عظمة التوحيد والرسالة. من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. دعوة اخترقت صدورنا واستقرت في صميم قلوبنا، تشبثت بعناد صادق ومؤمن يشبه صدق وإيمان من دعينا لولايته. دعوة تلقفناها بيقين لا يشوبه شك أو تردد، وكأننا سمعناه مشافهة من فم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، رغم البعد الزمني وتطاول الأيام والسنين، فصارت في ضمائرنا عقيدة راسخة، ليست تراثا ورثناه عن آبائنا وأمهاتنا، بل عقيدة تتحدى هجمات الخصوم والمخالفين وعداءهم السافر والخفي، عقيدة نتخندق بها غير مبالين ولا مكترثين بكثرة المعادين وقلة المناصرين. أعزائنا الأفاضل، كما تعلمون موضوعنا هو ولائية الأم ومردوداتها الاجتماعية. بهذا الشأن زميلتنا أمينة سليماني في وقت سابق من البرنامج أجرت حوارا مع الباحثة الإسلامية من العراق الأستاذة نجلاء علي حول مواصفات المرأة الولائية، نستمع إليها.
أستاذنا الكرام حياكم الله وحيا الله ضيفتي الأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق. أستاذة نجلاء تفضلي، ما هي مواصفات المرأة الولائية وكيف ترتبط هذه المفاهيم بحياة المرأة في عصرنا الراهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لعل من أبرز صفات المرأة الولائية أن المرأة الولائية لا تنخدع. نعم، المرأة الولائية لا تنخدع. لماذا؟ لأنها تمتلك وعيا سياسيا، وعيا تاما يمكنها من معرفة كل أنواع التحديات التي يواجهها الإنسان المقاوم. نعم، هي على إحاطة تامة بهذه التحديات وبكل صور هذه التحديات، سواء في مجال الإعلام، في المجال العسكري، في كل المجالات تشخص تلك التحديات وتعمل على مواجهة تلك التحديات كيف بكل ما يتاح لها من وسائل، سواء كانت أم، بنت، أخت، إلى آخر ذلك، حسب موقعها الاجتماعي هي تواجه تلك التحديات وبوعي تام وبوصلتها متوجهة دائما نحو الحق، فهي تشخص وتعمل بكل ما لديها بدءا من سجادتها وعلاقتها برب العالمين وانتهاءا بلسانها وقلمها. نعم، بلسانها تنير العقول وبقلمها كذلك تكتب وهي عاملة دؤوبة في هذه المجالات. كل ذلك باختصار شديد وبحسب هذه الدقائق القليلة. شكرا لكم.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق، شكرا لحسن المتابعة.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
أيها الأفاضل، نرحب بحضراتكم أينما كنتم وتتابعون معنا هذا المحور المهم جدا وهذا الموضوع الخاص ولائية الأم ومردوداتها الاجتماعية. بهذا الشأن وصلتنا بعض المشاركات. الأخت سناء من إيران تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لكم وأيامكم سعيدة إن شاء الله. أيامكم سعيدة أنت أختي سناء وأيضا جميع مستمعينا الكرام. تكتب لنا: الإنسان بطبيعته يحتاج إلى الهداية والإرشاد، والفارق بين الإنسان مع باقي الكائنات أنه يتمتع بالعقل، فالعقل السليم يشعر بهذه الحاجة الماسة أي التربية. وبما أن الأم هي أول مربية للإنسان، فمن الواجب أنها تتحلى بالإيمان والعفة والتربية الإيمانية كي تساعد المجتمع على الرقي كثيرا. شكرا جزيلا لك وشكرا لهذا الرأي الصائب جدا. إلى مشاركة الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لكادر العمل، وأنا برأيي بالنسبة للمرأة الولائية على الرجل في الأسرة أن يكون عونا وشريكا وصديقا لها، لكي تقوم هذه المرأة الولائية بواجباتها، وهذه المسؤوليات تقع على الرجل أيضا أن يحافظ عليها وعلى دين زوجتها وبناتها والأسرة بأجمعها. فهنيئا للأسرة التي تتمتع بنقاء وولاء وإيمان حقيقي. نعم، صراحة هنيئا لهذه الأسرة المسلمة والمنسجمة والولائية. مشكورة أختي أم زهراء من العراق. إلى مشاركة الأخ عقيل من العراق يشاركنا ويكتب لنا: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكادر إذاعة طهران العربية. يقال إن المرأة نصف المجتمع، أقول بل هي أكثر من النصف، إنها الأم، إنها الأخت، إنها البنت الكريمة، إنها معلمة، و و و و هكذا يكتب لنا الأخ عقيل، ويقول فولاؤها أمر واجب عليها لكي تربي أجيالا سعيدة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. أما الآن نذهب إلى هذه الفقرة.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. جاء الحديث عن يوم الغدير في كتاب الله اختتاما لسلسلة الإعداد والتهيئة التي كان الوحي يحضرها في شخص باستطاعته أن يملأ الفراغ الذي ستتركه نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي لا يمكن أن يتم إلا عبر منظومته الولائية وامتدادها المتمثل في الإمامة الإلهية، وحكما ثابتا في أن التشريع الإلهي لابد له من قائم عليه من بعد مرحلة النبوة، قائم مستحفظ على تفاصيله وجزئياته، وهاد إلى منهاج الحق والصراط المستقيم بتسديد من الله تعالى وتأييد منه، تثبيتا لجملة الإشارات وتحديدا لما كان صدر من بيانات حول الشخص المناط به دور الإمامة. نزلت في يوم الغدير آيتان، جاءت الأولى لتدلل على قيمة التبليغ المنتظر. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وجاءت الثانية اختتاما لعملية التنصيب التي وقعت، معبرة عن قيمة ذلك العمل واعتباره إكمالا للدين وإتماما للنعمة ورضا الرب سبحانه وتعالى بولاية الإمام علي عليه السلام، لأن الدين من دون حافظ لتفاصيله لا يمكنه أن يستمر ويقوم في المجتمعات مقام المؤثر من دون وجود قائم عليه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، على أن في كتاب الله تعالى آيات عديدة تناولت مسألة الولاية من حيث الأمر بالسمع والطاعة لأصحابها الذين يشتملون على خصائص ليست متوفرة في غيرهم إلا بضرب من النسبية والمحدودية، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، وقوله كذلك: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، متجهة في خصوصيات نزولها نحو بيت النبوة الخاتمة اختياره الله تعالى ليكون خاتمة المطاف لسلسلة الاصطفاء الإلهي. شكرا لطيب المتابعة.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وهكذا نرى أن المرأة منذ صدر الرسالة كان لها دور مهم وفعال، وأن الإسلام لم يهمش دورها وأعطاها واجبات وفرض عليها ما فرض على الرجال، مع استثناء بعض الأحكام الخاصة بها قبال أحكام وفرائض خاصة بالمرأة أيضا. أعزائنا الأفاضل، فقد اهتم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء يوم غدير المبارك، وأمر بنصب خيمة خاصة بهن ليبايعن بها أميرهن وإمامهن عليا عليه السلام. هكذا نرى توازن الإسلام في إعطاء حق المرأة وفي الحفاظ على سترها وعفافها، ولم تذهب بيعة النساء يوم الغدير عبثا، فقد كان للمرأة دور مهم ساهمت به في الدفاع والذب عن صاحب البيعة. أجل، المرأة يمكن أن تقوم بأعمال يعجز عنها الرجال الأشداء، لذا اعتنى الإسلام بها لأنها عامل مهم جدا لنصرة دين الله على مدى التاريخ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. مواصفات المرأة الولائية التي حقيقة خرجت في العصر الحديث إبان الثورة الإسلامية المباركة والعظيمة للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومن قبلها في ذلك الوقت المراجع والسادة والفقهاء الذين جاهدوا يعني في الله حق جهاده من أجل إخراج مجتمع مسالم محافظ على الحجاب من ناحية النساء، محافظ على أداء الأعمال الصحيحة في تربية الأبناء، في تنشئة الأجيال. يعني المرأة الولائية عليها عاتق كبير في إنشاء القادة والذادة والعلماء والمتعلمين والبعيدين عن الجهل والبعيدين عن العماية والبعيدين عن كل ما هو يؤذي البلاد. بالمرأة الولائية تصلح البلاد، بالمرأة الولائية يتم حماية البلاد والوطن، وذلك لأنها سوف تربي أبنائها تربية عقائدية ثابتة صحيحة راسخة لا تزعزعها العواصف ولا تثنيها الرياح أبدا عن أي شيء من أجل تحقيق هذه المبادئ. ومن بين هذه المبادئ ألا وهي إنشاء وتربية والإحسان في تربية أولادهم الأولاد والبنات، بالحفاظ على حجاب بناتهم، بالحفاظ على عفة بناتهم، ينشأ مجتمع عفيف شريف، وكذلك بالحفاظ على صلاح أولادهن بحيث يكونون قراء ومتعلمين وقادة ومجاهدين ومقاتلين وأطباء وعلماء. كل هذا ينمو في حجر المرأة الولائية الطاهرة التي سارت على طريق محور المقاومة أو طريق الإمام الخميني رضوان الله عليه وطريق السيد المرشد علي الخامنائي حفظه الله والمراجع الطاهرين الشرفاء الذين بذلوا كل الجهود من أجل توصياتهم أن ينشأ هكذا مجتمع. شكرا جزيلا.
المرأة الولائية هي التي تسير على خط أهل البيت عليهم السلام بالإيمان والسلوك والموقف والعفة، واعية وثابتة ومخلصة لخط الولاية. تتخذ من فاطمة الزهراء سلام الله عليها قدوة في التمسك بالحق والولاء للأمام المعصوم. تعرف معنى البراءة من أعداء أهل البيت وتمارس الولاء قولا وفعلا. تكون عفيفة محتشمة، تحفظ حجابها وسلوكها، وتتحلى بالحياء والوقار. ترى في الحجاب طاعة وكرامة لا مجرد مظهر. تفهم قضايا الأمة وموقفها، وتعرف منهم أولياء الله ومنهم أعداء الله. لا تخدعها الشعارات الفارغة والإعلام المضاد. ثابتة في المصاعب مثل سلام الله عليها زينب، لا تهزها الشدائد، وتثبت في مواطن الفتن، تقف إلى جانب الحق وإن قل الأنصار. تكون مربية للأجيال، تغرس في أبنائها حب أهل البيت وثقافة الانتظار. تصنع رجالا مؤمنين وبنات عفيفات واعيات. تكون متصلة بالله، تهتم بالصلاة والدعاء وزيارة المعصومين وخدمة الدين. لا تفرط في المستحبات، وتعيش مع الله حضورا قلبيا. تحمل فكر كربلاء في قلبها وسلوكها. هدى الرحمة البحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرأة الولائية دورها عظيم، سواء على مستوى ذاتها أو على مستوى أسرتها أو على مستوى مجتمعها، وتأثيرها أعظم وأشمل وأثبت وأدوم من تأثير الرجل، خاصة عند الأجيال، عند الأطفال، عند الأبناء، عند الأولاد. فعندما يتجسد الولاء في طبعها، في عملها، في فكرها، في كلامها، في ممارستها، في أخلاقها، في كل جوانب حياتها، وهي القدوة المحتكة باستمرار مع أطفالها، مع أسرتها، تنعكس مباشرة على الأبناء. فيتربى الرجل والمرأة معا على الولاء تحت هذه المرأة الولائية. لذلك عندما نتحدث عن مكانتها وعن أهميتها، نحن سنتكلم عن تأسيس فكر ولائي عظيم مستمر ومجتمد من طاعة الله ورسوله والإمام علي وأهل بيته الطاهر جيل بعد جيل، وهي في مسار الاستمرارية لهذه الفكرة وهذه الرؤية التي هي أساس الإسلام وأساس الدين، هو كمال واكتمال كل شيء. فبدون الولاء كل شيء لا يمكن له أن يكون سليما وفي صراط الله المستقيم، وهذا ما نراه في حياتنا، خاصة في ظل هذه العصر الذي نعيشه. فكل العظماء الذين نراهم اليوم من الرجال تربى على أيدي مرأة ولائية. تحياتي لكم.
نعم أيها الأفاضل، شكرا جزيلا لمشاركاتكم مستمعينا الكرام. بالنسبة لمشاركة الأخ الدكتور ياسر الحسيني من العراق، كلام جميل جدا. يعني الاهتمام بالمرأة أكيد من الأمور المهمة، ونجد ذلك منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران. رأينا اهتماما خاصا واهتماما كبيرا بمكانة المرأة، ورأينا احتراما أكثر من ذي قبل لها. شكرا على هذه الالتفاتة من الأخ ياسر الحسيني. بالنسبة لمشاركة الأخت هدى الرحمة، أكيد الحجاب يصون المرأة ويحافظ عليها، والصلاة والدعاء والولاء من النعم الإلهية العظيمة التي تتحلى بها المرأة المؤمنة والولائية. وبالنسبة لمشاركة الأخ يوسف الحاضري من اليمن، أكيد أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية. المرأة الولائية والمؤمنة نلاحظ ذلك في فكرها، في كلامها، في تصرفاتها، فهي قدوة وتنعكس سلوكياتها على الأولاد والأسرة مباشرة. شكرا جزيلا لكم جميعا. أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا الكريمة. نعم مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى الأستاذة فاطمة إبراهيم من بيروت الباحثة التربوية. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبتي،
حياك الله. شكرا لقبول الدعوة أستاذة فاطمة. اليوم محورنا هو شكرا لك ولائية الأم ومردوداتها الاجتماعية. نعرف أنه محور مهم وفي غاية الأهمية، خاصة في زمننا الراهن. بداية، ما هو الولاء الذي نتحدث عنه في يوم عيد الغدير بشكل خاص؟ وهل هو بمعنى الإيمان أم معناه أوسع من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الولاء ليس فقط حب، الولاء هو اتباع كل أمر ورسوله وأولي الأمر منكم. يعني أنا ما الحب لحاله مثل ما البعض بيدعي أنه هيدا ما بيكفي. يعني الحب إذا ما ظهر، المحب لمن أحب مطيعه، إذا ما ظهر هيدا الحب في سلوكنا وبتصرفاتنا، منه ولاء هيدا، منه المفروض الولاء يكون اتباع. فإذا نحن إذا بدنا نوالي أهل البيت وأولي يعني ومن هم أولو الأمر مفروض أنه ينعكس هيدا على نفسيتنا حتى، يعني ليس فقط سلوك وتصرف يعكس نفسية. فنفسيتنا نحن بدها تكون في عنا، يعني الإنسان المؤمن الموالي إنسان هين لين، يعني البشاشة على وجهه، الحسن الخلق لديه حسن خلق. الدين ليس فقط صلاة وصوم وحج، هي فقط هي أيضا قيم وأخلاق وصدق وإخلاص. هذا كله المعالي وسلم يعني كان الأمين الصادق، يعني هيدا هالعنوان نقله قديش بيشد الناس، قديش بيشد الناس اللي عندها فترة سليمة، إنه يعني إذا ما كان بهالصفات ممكن بالعكس بيصير وباء على الاسم، يعني بيصير يشوه. كيف الدواعش هلأ صار يعملوا شوازات باسم الإسلام؟ صار اللي برا ما بيعرف شيء عن الإسلام صار يفكر إنه هذا هو الإسلام، يعني صار شاف الإسلام بالصورة المشوهة مش بالصورة الحقيقية. فلهيك كتير مهم الولاء يكون قلبا وقالبا.
نعم. طيب بالنسبة لمواصفات المرأة الولائية، ما هي هذه المواصفات وأي الأدوار يقع عليها في عصرنا الراهن وحياتنا اليومية؟
آخر كلمة العلمية،
حياتنا اليومية أستاذة فاطمة.
اليومية.
نعم.
بحقيقة من أصعب العصور هالأيام أن المرأة تكون فعلا ولائية ومتبعة لأهل البيت، لأنه في تيار شارف، تيار يعني مثل ما بيسموا أمريكا الشيطان الأكبر، فعلا شيطان أكبر.
نعم.
يعني بفوتوا بملمس حلو ناعم أنه السلام، الحرية للمرأة، حقوق المرأة،
شعارات لماعة كما يقال، شعارات لماعة.
قادرين يقنع. نعم.
كما يقال عنها بشعارات لماعة ومغرية ولكن دون أساس.
فعلا.
نعم.
فعلا يعني تصوري إنه في حدا بيصادروا الأولاد من أهاليهم إذا قالوا إنه ما بدنا مثلا تربية جنسية بالمدرسة. تصوري يعني هيدي إنه وقادرين يضحكوا على الناس إنه نحن بدنا حرية. طب وين الحرية؟ أنتوا عم تاخدوا أولاد من أهاليهم، وين الحرية؟ نحن هيدي المرأة بدها تنتبه لها، لأنه هلأ هي الهدف، هي عم يستهدفوا. لما الرأس يستهدف كل بيموت الإنسان، بطل في حياة. فالمرأة هي رأس هذا الإنسان. ليه؟ لأنه هي كل شيء بإيدها، هي اللي عم تربي.
نعم.
هي اللي عم بتكون حنان والعاطفة. إذا هيدي كلها راحت، الأسرة راحت. هي المحور. لهيك لازم تكون موالية، لازم تكون طيبة، لازم تكون ما تسمع أو تسمح لهيدول اللي بالدعوة النسوية، ما تسمح لهم أنه يأثروا فيها، لأنه هم ما بدهم مصلحتها. هل أوينهم؟
نعم.
اللي عم بدعوا النساسين وين اختفوا؟ ليش خبوا حالهم؟ وينهم من غزة؟ وينهم من لبنان؟ فيعني تكون واعية. هيدا المفصل، هيدا اللي صار حجة على كل إنسان، وبتخص على بالأخص على المرأة. لازم تطلع إنه شو عملوا، شو عملوا وين حقوق الإنسان؟ عم يضحكوا علي، بدهم يخربوا لي بيتي، بدهم يدمروا أسرتي، ما بدهم زواج، ما بدهم أسرة. ليه؟ لنضلنا العوبة بإيدهم. فأنت هلأ قررت انتبهي على حالك. خلي حالك تكوني واعية، مثقفة، متعلمة، واعية، مدركة لكل الأمور. ما تفكري إنه أنت إذا كنت كوني أمة لزوجك يكون لك عبدا. فأنت إذا كنت منيحة ببيتك ومع زوجك ومع أولادك، هن بيتضايقوا، ما بدهم هيك. هن يعني معلش، مرة في طلع يعقوبيان إعلامية عفوا بكلمة، يعني عم تتبجح إنه كان وقتها جورج بوش كان قال عملوا له زيارة، عم قال له مين بيحفظ البيبي؟ أنت.
نعم.
محمد بتذكر اسمه، محمد البيبي تصوري انه هيدا رئيس جمهوريه امريكا عم يحكي بعفوا بكلمته بالكوش، يعني عم يحكي بالحفاظ. ليه؟ لانه بده اياها انه هي تتحكم بالبيت، انه المراه عاطفتها بتغلبها، ولما هي بتتحكم بالبيت هيدي القيمومي بدها قوه، بدها تفرغ. المراه نحن بنعرف بيجيها حالات بتصير فيها عاطفتها بتقوى، الهرمونات عندها بتتخربط، فبصير احكامها جائره، مش لانه هي مش منيحه، لا، المراه بالعكس هي المحور، هي الاساس. بس نعم. انت القيمومي للرجل مش لإلك، القيمومي بفضل الله به بعضهم على بعض. فاذا يعني تصوري لما بتدخل بهيك تفصيل معناته هم قد ايه قاصدين يخربوا المرأة لحتى نعم. يخربوا الأسرة.
نعم،
هم ما بدهم أسرة.
نعم. سيدتي، هناك مشاركة من الأخ علي الموسوي من العراق يشاركنا، نحييه، يبعث لنا بمشاركته ويكتب لنا سلامي وتحياتي وعيد سعيد، أيامكم سعيدة إن شاء الله. اسمحوا لي بسؤال أقتبس فكرته من صورة الأم من محور الحلقة ولائية الأم. أرجو تقديم السؤال لضيفتكم، هل الأم تقدم التربية لأبنائها قبل البلوغ الجانب العقائدي أولا أم زيادة الوعي بكل تفاصيله؟ لأننا نلاحظ كثيرا من الأسر في الجانب الآخر، وفي مجتمعنا هناك سبب لبناء الشخصية من قبل الأسرة أم ماذا؟ هكذا يطرح سؤاله. نعم، يسأل عن
لأيه السؤال؟
نعم،
إيه؟
هل الأم تقدم التربية لأبنائها قبل بلوغ الجانب العقائدي، يعني الأم يعني في السنين الأولى؟
يعني حسب ما فهمت من السؤال، نعم. لأنه أنا عندي درجة كتير هون، بس حسب ما فهمت أنه مفروض يتربى عقائديا.
نعم، هل الأم هي المسؤولة الأولى نعم عن تربية أولادها عقائديا؟
فعلا، ولا تقدر تربي ولادك عقائديا أكيد أنت بتنعي فيهم الأمور كلها هيدي، بدها تنزرع بشكل غير مباشر، وبدها تكون سلوكك صح بالبيت لحتى يكون توني قدوة. يعني بدك تكوني أنت عندي أخلاق حلوة، زوجك معهم هندي، عندك حوار قادرة تحاميهم لحتى تقبلوا هاي العقائد، لأنه العقائد ما لنا شيء سهل. العقائد بيسأل أسئلة الطفل كتير صعبة. إذا أنت ما كنتي ملمة وما بدك تعطيه معلومات غلط، بدك تحكيه أشياء صح، فلا تساعدك لحتى تكون في شيء عن مساعد لإلك. نحن ما بدنا نحط أولادنا بمدارس غير إسلامية، مش تعصبا منا، ولكن انا ما بكفي، ما بدي اعيش الولد صراع. يعني انا لما بعيش ابي بيربى بمدرسه علمانيه واحنا عم بشربوا التوحيد،
نعم،
وانا بقول الاشياء بلاقي شيء تاني، ما عنده كمان هو مثل اعلى، كمان عنده معلمته استاذه كمان هيدا مثل اعلى عنده. يعني اذا كان مخالف عقيدته والايديولوجيا تبعيته عن الأديولوجيا تبعيلتي، حيعيش الولد صراع، يا أما حيدوب معه يا أما حيعيش صراع كل عمره وحيكون مرتاح أبدا. فإذا هيدا المهمة كتير، التربية هي أهم شيء، التربية العقائدية هي أهم شيء، ولكن الأخلاق هيدي داعمة. ما بعتوا لأتمم مكارم الأخلاق، العقائد كتير مهمة، بالأخلاق بتكون بدون جوهر بدون روح، حتى ما فينا ندعي للإسلام إذا ما كان عندنا أخلاق ثانية.
نعم. طيب سيدة فاطمة إبراهيم، بالنسبة للمرأة الولائية، إذا أرادت أن تكون وتعمل ضمن طاعتها لوليها اليوم وهو صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فما هي الأولويات لها؟
يعني هي أول شيء أنه هي يعني عليكم بأنفسكم، ما دركم من ضل إذا اهتديتم. يعني أول شيء يكون لبين في الحياة شهوبة، عندي هدف هو رضا، يكون يعني رسالية، يكون داعي للناس، يكون دعاتك لنا بغير ألسنتكم. فهيدي الأولوية، يعني أنا بدي لما بكون عندي هيدي الأولوية بصير كل شيء بالمشاكل، أي مشاكل بتصير معي مع زوجي مع أولادي شيء بصير. ونحن ما نغفل أبدا، المصدقين لما بنكون بهالنفسية بهالرسالية شوف كيف
نعم طيب نعتذر جدا هذا
بتتبلى لقدام كيف الكحولة بس يعني بتنصرة أي
نعم. شكرا جزيلا لك سيدتي. نعم شكرا جزيلا لك، نعتذر منك ونعتذر من مستمعينا الكرام. كان هناك رداء في الصوت. فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت. بكلمة أخيرة، نعم شكرا جزيلا، إذا لديك توصية أخيرة، كلمة أخيرة نسمعك.
لأنه نحن نكون رساليين،
نعم.
ندعى الناس بسلوك،
نعم.
ليس بكلام،
نعم.
كثير مهم ندعى نحن منكم من برد الله.
طيب شكرا جزيلا لك، بهذا القدر نكتفي. شكرا جزيلا لك وأيامكم سعيدة إن شاء الله. شكرا
الله
لك
حبيبتي.
شكرا
الله يسلمك، مع السلامة. الله معك، مع السلامة.
شكرا لك.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي. إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. قد يتبادر إلى ذهن المستمع الكريم تساؤل عن السبب في كون يوم الغدير أعظم الأعياد في الإسلام، وفي مقام الإجابة نقول إن عيد الغدير جاء للمسلمين بخير الدنيا والآخرة، وهذا ما لا يتوفر في سائر الأعياد. وللمزيد من التوضيح نورد الأسباب الآتية. أولاً إكمال الدين وإتمام النعمة، فقد أنزل الله تعالى فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على أمتي فيه النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. ثانياً يأس الكفار من الدين الإسلامي، قال تعالى: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. لقد كان الكفار يتصورون أن الدين الإسلامي مهما قوي فإنه ما إن يموت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حتى يضمحل وينتهي، وأن الأوضاع ستعود كما كانت في عهد الجاهلية. ولكن عندما نصب الرسول الأكرم أخاه ورآه بأعينهم وهو يؤكد التنصيب بأخذ البيعة له من المسلمين، فإن سيلا من اليأس قد غشيهم، وذلك لأنهم يعلمون علم اليقين أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الرجل الفريد في علمه وتقواه وقوته وعدالته، وبذلك فقدوا الأمل في إمكان عودة الأمور إلى صالحهم، وأدركوا أن دين الإسلام باق راسخ. ثالثاً عيد الغدير هو السبيل للعيش الرغيد، فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ولو أن الأمة منذ قبض الله نبيه اتبعوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم رغدا. والرغد في اللغة من العيش الكثير الواسع الذي لا يتعب فيه وفي التنزيل العزيز فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ويقال في رغد من العيش رزق واسع وعيشة رغد واسعة طيبة. رابعاً، الاحتفال بعيد الغدير شكراً على الولاية. من المعلوم أن المسلمين إنما يحتفلون بالأعياد ويفرحون بها لتوفيق الله تعالى إياهم لأدائهم طاعة من الطاعات وقيامهم بفريضة من الفرائض. وعيد الغدير هو عيد يبتهج به المؤمنون فرحاً لمبايعتهم لأمير المؤمنين علي عليه السلام ولأدائهم فريضة الولاية. وبما أن فريضة الولاية هي من أهم وأعظم الفرائض التي فرضها الله تعالى على المسلمين، فقد روي عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، يعني الولاية. لذا كان عيد الغدير هو أهمها وأعظمها. شكرا لكم مستمعينا الكرام.
نعم أحبتنا الأفاضل، إن عيد الغدير دائما يحقق للأمة الإسلامية عزتها وقوتها وبما يؤهلها لحمل الدين، ويحقق استخلافها للأرض على مبادئ القوة والعزة والنصر والتمكين. لما كان الأمر من الأهمية القصوى بذلك المكان، فقد جاء الأمر للنبي صلوات الله عليه وعلى آله من ربه بتبليغ الأمة بأمر الولاية، فكان أمر الولاية تماما للرسالة وكمالا لها، وعدم التبليغ بها يعد تقصيرا في تبليغ الرسالة ذاتها، ولا يمكن الفصل بينهما. أجل، فهما أمران متداخلان ومتشابكان ومترابطان ارتباطا وثيقا، وهذا أكبر دليل على عظمة الولاية كامتداد للنهج الإلهي والتزام بمبادئ الدين الإسلامي الكامل والحنيف والعظيم، وعلى أهميتها المطلقة في هداية تلك الأمة الحديثة العهد بدينها ونبراس حق يضيء الدروب المظلمة للأجيال القادمة من بعدها. أجل، إنه يوم الغدير، إنه عيد الغدير. أعزائنا الأفاضل، دائما نشكر الله كثيرا على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أسعد الله أيامكم بقدوم عيد الغدير المبارك، ونسأل الله دائما وأبدا أن نكون ولائيين في الدنيا والآخرة. كنا مع حضراتكم، وهذا اللقاء من برنامج عالم المرأة، هذا البرنامج الأسبوعي، وتناولنا موضوع ولائية الأم ومردوداتها الاجتماعية. في النهاية هذه تحيات فريق العمل، وهذه هدية مخرجة هذا اللقاء نسيم جولائي، وهذه الأنشودة لحضراتكم. إلى اللقاء بإذن الله.
وعلى القلب يا أبا الحسن اسمك المكتوب، مش ما ابتعد يا جنتي عنك فلا توب، مش ما ابتعد يا جنتي عنك فلا توب، منك بديت وانتقي يا داحي الباب.
هاي موجيه لحضرتك يا اغلى لحظه شفتك شمس برض النجف منبع للاطياف شفتك شمس برض النجف منبع للاطياف لو شفتك الهم ينجلي لو شفتك الهم ينجلي لا فتى الا علي يا حيدر لا فتى الا علي يا حيدر
الامام الاول يا علي 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 لا فتى الا علي يا حيدر لا فتى الا علي
غدير على البشر عيد وهدايا نصبت بي رب العرش وعلي البرايا وان رفع شفك للسماء معجزة وآية وان رفع شفك للسماء معجزة وآية جنة عدن من شافتك نورك إلى علي يم رجع بشافك شمس وانت الهوالي يم رجع بشافك شمس وانت الهوالي اسمك يا حيدر يا عتلي
علي علي علي
اسمك يا حيدر يا عتلي
علي علي علي
لا فتى إلا علي يا حيدر لا فتى إلا علي يا حيدر
لا فتى إلا علي يا حيدر الإمام الأول علي علي علي
يا الكحلت عين القمر بحلى المعاني ظل ينتظر نورك يجب كل الثواني انطيت من نورك ضوء حب واماني انطيت من نورك ضوء حب واماني يا شايل بعينك نبي وبروح وحده يا علي وندرب هالامر بس انت عنده من رفع شفك والتمس خدك وخده من رفع شفك والتمس خدك وخدك يا حجر انت كلها
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام هذه نشرة إخبارية وفيها بعد قليل طهران تطالب واشنطن بالتخلي عن نهج الانصياع للكيان الإسرائيلي إذا كانت ترغب بالتوصل لاتفاق البحرية الإسرائيلية تقتحم السفينة مادلين المتجهة لغزة وتعتقل جميع الناشطين على متنها انتشار وحدات عسكرية في لوس أنجلوس بعد تصاعد الاحتجاجات الرافضة لسياسة ترامب بشأن الهجرة إلى التفاصيل طالب رئيس مجلس الشورى الإسلامية الولايات المتحدة بعدم الانصياع لرغبات الاحتلال الإسرائيلي إذا كانت مهتمة